بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: ما حال حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تقولوا قوس قزح، فإن قزح شيطان، فإن قزح شيطان، ولكن قولوا قوس الله عز وجل فهو أمان لأهل الأرض.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث في السلسلة الضعيفة 872. قال الشيخ الألباني رحمه الله: موضوع، أخرجه أبو نعيم والخطيب من طريق زكريا بن حكيم الحبطي عن أبي رجاء العطاردي عن ابن عباس مرفوعا. وقال أبو نعيم: غريب من حديث أبي رجاء، ولم يرفعه فيما أعلم إلا زكريا بن حكيم. قلت: وفي ترجمته ساقه الخطيب ثم عقبه بقول ابن معين فيه: وكذا النسائي ليس بثقة. وقال ابن حبان: يروي عن الأثبات ما لا يشبه أحاديثهم حتى يسبق إلى القلب أنه المتعمد لها. والحديث أورده ابن الجوزي في الموضوعات من رواية الخطيب، ثم قال: لم يرفعه غير زكريا. قال فيه يحيى والنسائي: ليس بثقة. وتعقبه السيوطي في اللآلئ أي المصنوعة. قلت: أخرجه أبو نعيم في الحلية، قال أنه في الأذكار يكره أن يقال قوس قزح، واستدل بهذا الحديث، وهذا يدل على أنه غير موضوع. قلت: وهذا تعقب يغني حكايته عن رده، لأن الحديث في الحلية من هذه الطريق التي فيها ذلك الهالك المتفق على تضعيفه، فمثله لا يكون حديثه إلا ضعيفا جدا، فكيف يستدل به على حكم شرعي هو الكراهة؟ بل لا يجوز الاستدلال به عليه ولو فرض أنه ضعيف فقط، أي ليس موضوعا ولا ضعيفا جدا، لأن الأحكام الشرعية لا تثبت بالحديث الضعيف اتفاقا. أما وما أرى النووي رحمه الله تعالى أتي إلا من قبل تلك القاعدة الخاطئة التي تقول: يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، وهذا ما هو في الفضائل، هذا في الأحكام، بل في العقائد يعتقد على أنه أمان من الغرق، وهي قاعدة غير صحيحة، كما أثبتت ذلك في مقدمة كتابنا تمام المنة في التعليق على فقه السنة، وأيضا في مقدمة الترغيب والترهيب وأول كتاب صحيح الجامع. في هذه المواضع كلها أبان أن الحديث الضعيف لا يصلح لا في العقيدة ولا في الأحكام ولا كذلك في الترغيب والترهيب والأعمال والآداب وما كان من ذلك، لأن الشريعة متساوية الأقدام كما يقول الشيوكاني رحمه الله. فلماذا تميز بين هذا الأمر الديني وهذا الأمر الديني؟ كله يجب أن يكون الدين مبني فيه على الثوابت. قل إني على بينة من ديني، فليكن كذلك الإنسان بدون أن يأتي الأحاديث الضعيفة، والتي ربما أنت ما تفهم من هذا الحديث ولا تستنبط منه حكما، وتظن أنه في الترغيب محض، فيأتي غيرك من فتح الله عليه ويستنبط منه عديدا من الأحكام، وقد ذكرنا هذا في الإجابة، ونقلنا كلام الشيخ الألباني وغيره، كلام متقدمين شوكاني وغير شوكاني في بيان أن القول بأنه لا بأس بالأحاديث الترغيب والترهيب أن يحتاج بالضعاف هذا، وما تراه من كلام الترمذي أو بعضهم ربما حملوه على الضعيف لذاته الحسن لغيره، يعني أنه الذي لا يشتد فيه الضعف حيث أنه يصلح في الشواهد. أما المطروح كيف تلفلف لك حديث مطروحة وتنسبها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ غلط. إن الظن لا يغني من الحق شيئا، وكيف تحتج به على حكم شرعي أو على أدب شرعي؟ ولما قال أولئك الضلال نحن نكذب له لا نكذب عليه، أي في أشياء يظنونها أنها في طاعة الله وفي الترغيب، أنكر عليهم أهل العلم أشد الإنكار وقالوا فهمكم هذا للحديث سقيم، من كذب علي متعمدا، قالوا يقول من كذب علي ما قال من كذب لي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في غنية عن أن تأتوا أنتم تكملوا من الشريعة ما نقرأ ما لم يبلغها وما لم يكملها. اليوم أكملت لكم دينكم الآية، تركتكم على مثل البيضة، من كانت فترته إلى سنتي فقد نجا، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. ما يصلح أنتم تكملون، تأتون بالتكميل الذي حصل من نقص اتهام النبي صلى الله عليه وسلم بتمام الشريعة وترغيباتها ومحاسنها. وأيضا قالوا إنه قد جاء خلاف هذا اللفظ غير هذا اللفظ، إن كذبا علي ليس ككذب أحد، قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، سواء له أو فيما تزعم أنه ما هو له. قول القول على رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول في الشريعة، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن الإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والقول على الله سواء في كتابه أو فيما أوحاه إلى نبيه فهو قول على الله بغير علم، والأحاديث التي لم يقلها قول عليه بغير علم، يقولها القائل بغير علم، فهو داخل تحت هذا الوعيد. من قال علي من قال علي ما لم أقل، من قال عني ما لم أقل فليتبوأ مقعده النار، قال عني. الحمد لله لسنا نحب أن نستدل بالأحاديث الضعيفة المطرحة، أما ما يجمع طرقه تجمع طرقه كما هو شأن أهل الحديث، ويأتي بهذا الشاهد وهذا الشاهد وهذا الشاهد، ثم يعني لعدم لأنه ما هي شديد الضعف فيه فيقوى ويرتقي إلى درجة الحسن، فهذا ليس مقصورا على ترغيب، بل يستدل به في الترغيب والترهيب والأحكام والغيبيات والعقيدة وفي كل أمور الشريعة، ما يدل على عدم التفاوت بينها. الحديث في الضعيفة برقم 872، لا تقولوا قوس قزح فإن قزح شيطان، ولكن قولوا قوس الله، يعني لا تنسب هذا المخلوق إلى قزح وأن قزح شيطان، وكأنك أشركت أنك نسبت مخلوقا لله عز وجل إلى الشيطان وأن هذا شرك. فهو أمان، وفيه زيادة قال فهو أمان لأهل الأرض من الغرق، وهذا كما ترى كله ليس منه شيء صحيح. وجاء عن ابن عباس موقوفا عليه طريق أخرى موقوف عليه مختصرا بلفظ إن قوس أمان لأهل الأرض من الغرق، رجاله ثقات. وقال ابن كثير في البداية والنهاية سنده صحيح، وفيه عندي نظر لأن في سنده عارما أبا النعمان اسمه محمد الفضل، وكان تغير بل اختلط في آخر عمره. ثم إنه لو ثبت عن ابن عباس قيل إن هذا قد يؤخذ من الإسرائيليات، والإسرائيليات غير معتمدة. هذا سؤال من هذا الحديث، قال عند ابن أبي شيبة في مصنفه، قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا مسعر ثقة عن ثقة عن محمد بن عبد الرحمن عن طيسلة عن ابن عمر رضي الله عنه قال: من قال دبر كل صلاة وإذا أخذ مضجعه الله أكبر كبيرا عدد الشفع والوتر وكلمات الله التامات الطيبات المباركات ثلاثا ولا إله إلا الله مثل ذلك، كنا له في قبره نورا وعلى الجسر نورا وعلى الصراط نورا حتى يدخله الجنة أو يدخل الجنة. وهو سائل عن حاله، وهو في السياق المذكور موقوف على ابن عمر، موقوف على ابن عمر، وهذا الموقوف ظاهر إسناده السلامة، ويحتاج إلى مزيد نظر في هذا الموقوف بالذات. أما المرفوع ما أعرف من ذلك مرفوعا، ما كتبت مثل هذا في الأذكار الاختيار. حتى لو ثبت موقوفا ما يكتب، إنما يكون ينظر في حاله، أما المرفوع فلا، أما المرفوع ما رأينا ثابتا. نعم، يعني أشياء غيبيات، يعني أثبته موقوفا. جميل، أثبته موقوفا وصححه، ظاهره السلامة، جيد.
يقول السائل: إذا مر طالب بطالب وهو يقرأ القرآن، فما الأولى، أن يسلم عليه أو يتركه يقرأ حتى لا يشغل؟
يسلم، أفشوا السلام بينكم. فسلم المسلم قال عشر، ثم قال ورحمة الله قال عشرون، هكذا فيه أجر. والمار يسلم كما في الحديث: يسلم الماشي على القاعد، وهذا شامل للقارئ وغير القارئ إلا قاضي حاجة، فإن قاضي الحاجة لا تسلم عليه، مشغول وتحرجه وليس في موطن رد، قاضي ليقضي حاجته ببول أو غائط. أما القارئ فسلم عليه ويقف ويرد السلام ويعود إلى قراءته، ولا يخرم ذلك عليه خشوعه وتدبره. يرد عليكم السلام ما يخرم، ما يفرق. الذي يشغل عن التدبر وعن الخشوع هو السولفة، جربناها هذه، تفوت الخير تماما. أن يوقف ويسولف، يوقف يتصل، يوقف كذلك يقف مثلا ويقف في قراءته وتدبره وترتيبه، يكون مرتب صفحات ومندمج في القراءة ويقرأ بخشوع وتدبر، ثم يذهب إلى بعض المشاغل، ما عاد يجد تلك الراحة، تسلب. إذا أراد أن يرتب وأراد كذلك أيضا أن يخشع وأراد، قد لا يجدها. فإذا وجدت تلك النعمة حافظ عليها حتى تتم قراءتك، والسلام لا يخرم، لا يخرم ذلك.
يقول السائل: هل الذي يصلي وخلفه جدار أو عمود ثم يتكئ على الجدار وقت الصلاة، فهل صلاته صحيحة أم باطلة، أو هل يأثم؟
لا، ما هي باطلة. صلى النبي صلى الله عليه وسلم توكئا على قوس استند إلى خشبة أو شيء من ذلك، ما هي باطلة، إلا أن هذا يفعله الذي يحتاج إلى ذلك، يضطر إلى ذلك لتعب لشيء من ذلك يفعل. أما أن يكون ديدن فخطأ وخالف للسنة، ما كان هذا ديدن النبي صلى الله عليه وسلم، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، والأصل في القيام الوقوف على القدمين دون استناد إلى خشبة أو دون استناد على عصا يتوكأ عليها ويصلي.
يقول السائل: حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره، ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. هل معنى كلام أبي هريرة رضي الله عنه أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يعلموا بهذا الحديث؟
مما مر بنا من كلام أهل العلم أن الصحابة سكتوا، هو نقل خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم فسكتوا، وأنه لا يجب أن يأذن له أن يغرز خشبة في جاره إذا حصل ضرر عليه، أما إن لم يحصل فإن ذلك مطلوب، وهو يدل على أنه ما أحد أنكر ذلك تصديقا لأبي هريرة، أو أن بعضهم سمعه ويعرف هذا، بعضهم أقر هذا لكونه عرف هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم وأيضا وتصديقا لأبي هريرة لم ينكر أحد ذلك، الأمر في ذلك واسع، قد يسمع إنسان خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم ويكون قد سمعه هو، سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسمع المحدث به. ومر بنا حديث قصة البهزي، وقصة كذلك لما قال: لو أعلم واحدا يعني يصدقي فيها في الجيش لكنت أول من يتحدث به، في صحيح المسند: أنا أكتبك يا ابن حوالة. لما سمع ابن حوالة يعني هذا الحديث من يحدث به قال إنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول السائل: قال الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسير الآية 93 من آل عمران عند قوله تعالى: فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، قال: الأبرار جمع بر، وهم الذين بروا الله تبارك وتعالى بطاعتهم إياه وخدمتهم له حتى أرضوه فرضي عنهم. السؤال: هل يوجد إشكال في قوله رحمه الله وخدمتهم له؟ فقد أشكل علي ذلك، لأنه حسب فهمي أن المخدوم محتاج إلى الخدمة، والله أعلم.
لا، مفهومك هذا إلغيه، فالله عز وجل لا يحتاج إلى شيء. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فليس هذا، ليس كذلك تعبير ابن جرير، الأولى منه التعبير بالعبودية: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. والتعبد هو التذلل، وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، هما قطبان، ومدارها بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. التعبد تذلل لله والمحبة، ولكن بمعنى أن العبد مذلل لسيده، خاضع لسيده، هذا عبر عنه ابن جرير بالخدمة، لولا التعبير بالعبودية بالعبادة أنه عابد لله عبد لله، جاءت الأدلة بالعبد، أيكم يرضى أن يكون عبده كذلك، مع أن العبد هو خادم كما جاء في الحديث، عبده كذلك أي خادمه. من سيجيب على هذا السؤال يرفع يده، الوقت ما يتسع للبحث. أنت درست الفرائض؟ أحسنت. هل المقتول يرث ممن قتله؟ يرث ممن قتله؟ من موارع الإرث القاتل عمدا لا يرث ممن قتله، القاتل لا يرث عمدا بالإجماع، وخطأ نقل الإجماع على أنه لا يرث من ديته، وأما التركة تركته فقد يرث على الصحيح. انتهينا من ما يتعلق بالقاتل، بقي المقتول، وأنت يا ابني نعم، لكن المقتول يرث قد مات، أنت ذكي. من سيجيب؟ قم. ها؟ طيب، قريبه، إذا كان قريبا له ما يرث منه لأنه مات، يرث منه بلا خلاف، في صورة ما إذا قتله، قتل أباه أو قتل أخاه، ثم قدر الله على القاتل مات قبل المقتول، وهذا نقل عدم الخلاف فيها، لأن الآجال بيد الله، قد يقتل يضرب مثلا، قد يضرب هذا برصاص وهذا برصاص، فهذا القاتل، هذا القاتل يعني ماذا؟ المقتول يتأخر موته، المقتول يتأخر موته، وذاك قد يأتي من يقتله آخر أو يموت من نفسه، عساه تأكل حية، عساه يموت مثلا بجلطة تأتي بسبب الفجيعة فيموت قبل من قتله، وهذا يتأخر الساعة والساعات واليوم واليومان اليومين وما إلى ذلك، من قاتله قريبه، ولو مات بعد شهر من سبب الجرح هذا أو سبب الحادثة قتله قريبه، وكان قريبه هذا قد مات ومات قبله، فهمتم الصورة؟ فإذا مات قاتله قبله ورث قاتله، المقتول يرث قاتله وتركته لورثته، أظن ما في إشكال بلا خلاف بالإجماع. وإلى هنا بارك الله فيكم.